بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن منزلة الداعي إلى حق الله عز وجل. عرفنا أخواني في الكلمات الماضية أن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومنهج الحكماء وطريقة الموفقين هي البداية بالدعوة إلى حق الله سبحانه. فالموفق حقيقة هو من ابتدأ، إن كان من الدعاة، ابتدأ بالدعوة إلى حق الله عز وجل. وهذا منهج واضح دلت عليه النصوص الكثيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذا أول قضية. وفي لفظ: إلى عبادة الله. توحيد الله، عبادة الله سبحانه وتعالى، هي في توحيده وفي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وهكذا لقمان الحكيم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بالحكمة، أول ما حذر ولده منه وأول وصاياه لابنه، ومعروف الوصية للابن تختلف عن وصية لغيره لأن هذا الابن، إنسان لا يحب أن يتقدم عليه أحد إلا أولاده، وقلب الأب ممتلئ محبة وحرصا على أبنائه. فلقمان الحكيم الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بالحكمة، أول شيء ابتدأ به هو تحذير ولده من الشرك بالله سبحانه وتعالى. الآن الدعوات كما سيتبين لنا جميعا، جل الدعوات لا تعتني بهذه القضية. جل الدعوات التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا تعتني بهذه القضية أبدا، أو على حياء، إلا الدعوة التي عظمت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسارت على دربه، وهم الطائفة الناجية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلقمان أول توجيهاته ونصائحه لابنه لم يقل له صلي، لم يقل له اترك الزنا، لم يقل له افعل وافعل، لا لا أبدا. أولا قال: يا بني لا تشرك بالله. لماذا؟ لأن الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، الشرك أعظم الظلم. لذلك الموفق هو الذي يحذر من الأعظم ثم بعد ذلك ينزل، وهذا طريقة لقمان في نصائحه، هذا ظاهر القرآن. أولا ابتدأ بماذا؟ في تحذير ولده من الشرك، في تحذير ولده من ترك حق الله سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكره بحق والديه، وذكره بمراقبة الله سبحانه وتعالى، ثم أمره بالصلاة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أمره بالطاعات، ثم دله على الصبر، ثم دله على الأخلاق، إلى أن ختم وصاياه بقوله: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا هو التوفيق أخواني، هذا هو التوفيق، أن يعرف الإنسان بماذا يبتدئ. تستغرب من بعض الناس لم يترك شاذة ولا فاذة إلا وتكلم عليها، إلا ماذا؟ إلا حق الله سبحانه وتعالى من آخر اهتماماته، من آخر اهتماماته. لذلك أنا كنت سبحان الله أستغرب في بداية الطريق، بداية الاستقامة، عندما من الله سبحانه وتعالى علينا بالهداية هذا يعني من سنوات طويلة، ولله الحمد، ونسأل الله يثبتنا وإياكم على طاعته. فلما ذهبنا إلى أداء العمرة كان الإخوة يستدعون بعض المشائخ يأتون عندنا ويوجهوننا بما فتح الله سبحانه وتعالى عليهم. كنا نحن تونا في البداية ما نفهم شيء، شباب صغار. فكنت أستغرب من المشائخ الكبار في السن وفي العلم، كأنهم متفقون فيما بينهم، وما بينهم اتفاق، كلهم يتكلم عن قضية واحدة. أتانا أكثر من شيخ من كبار العلم والسن من العلماء ومن أصحاب السن الكبير، لما يأتي ويتكلم يتكلم عن قضية واحدة كأن بينهم اتفاق. ما هي القضية؟ حق الله. ولما ذهبنا إلى بعض المشايخ في بعض يعني الدروس وغير ذلك، الكبار يتكلمون عن حق الله ويعتنوا بهذه القضية أشد العناية، بينما الصغار طلبة العلم يتكلمون عن المعصية، يتكلمون عن الأخلاق. هذه جوانب جيدة، لكن لماذا يعتني الكبار بحق الله وهذا ديدنهم؟ لأن هذه أعظم خطية، هذه أجل قضية. هم يقابلون شبابا، فأحبوا أن يبدأوا نصيحتهم لهم بما تدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وبما انتهى به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ذكرنا لكم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل موته وهو في سكرات الموت يحذر من الوسائل التي تؤدي إلى نقض حق الله، فكان يقول كما قالت أم المؤمنين عائشة وهو في شدة السكرات يغطي وجهه بخميصته بثوبه ثم يكشف وجهه ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر من الغلو في الصالحين الذين إذا شرقنا وغربنا وشملنا أخذنا جنوبا سنرى بلاء عظيما عند كثير من المسلمين في هذه القضية في بلاد المسلمين، ترى العجب العجاب. لذلك هذه الدعوة، دعوة إلى حق الله، ليست لغير المسلمين فقط بل للجميع، للمسلم في تذكيره لا ينسى هذه القضية، ولغير المسلم في هدايته لها وإليها. فكنت أستغرب أقول: ليش المشايخ هؤلاء كلهم يتكلمون على هذه القضية؟ حتى تبين لنا ماذا؟ حتى تبين لنا أن هذه القضية هي أعظم قضية وأجل قضية، بل هذه قضية ترتب عليها أمور عظيمة. ذكرنا شيئا منه وسنأتي إلى أشياء من أعظم أسباب النصر وعز هذه الأمة هو تحقيقهم لهذه القضية، كما سنتكلم عن ذلك. هذه الأمة لا تنتصر إلا بتوحيد الله، إلا بالإتيان بحق الله سبحانه وتعالى، لأن النصر من عند من؟ من عند الله. إذا فرط الناس في حق الله كيف يأتيهم النصر؟ كيف يأتيهم النصر وقد فرطوا في حق ربهم سبحانه وتعالى؟ لذلك الداعي الموفق هو الذي اعتنى بهذه القضية. والدعوة التامة الكاملة هي الدعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى، هذه الدعوة التامة الكاملة. لذلك نحن لو تأملنا في ألفاظ الأذان، المؤذن عندما يؤذن لا يبتدأ في أذانه ما يقول: تعالوا للصلاة، حي على الصلاة، أبدا ما يبدأ بالدعوة للصلاة، مع أن الأذان دعوة إلى الصلاة، لكن أولا يبدأ بماذا؟ يبدأ بتعظيم الله سبحانه وتعالى وبذكر كلمة التوحيد، الكلمة الدالة على حق الله، هذا أولا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، اترك كل شيء وأقبل على المسجد، ثم ماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. لأن الصلاة لا تنفع، جميع الطاعات لا تنفع من غير تحقيق لهذه القضية. لذلك سبحان الله، هذا من حكمة الأذان، من حكمة ألفاظ الأذان التذكير بهذه القضية ابتداء. أولا لابد أن نحقق هذه القضية، ثم بعد ذلك حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، وقد قامت الصلاة، ثم الختام: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سبحان الله، هل هذه الألفاظ عبثا؟ لا والله، هذه الألفاظ لتذكير الناس بتحقيق هذه القضية وبالانتباه لي يعني مداخل الشيطان في هذا الباب. كما ذكرنا الشيطان يحرص غاية الحرص على ماذا؟ على إفساد هذا الباب لأنه أعظم باب، متى تمكن من العبد فيه يرتاح الشيطان بعده، متى تمكن من أن يوقع العبد في نقض حق الله سبحانه وتعالى ولو في شيء يسير، ولو في ليس في هذا الباب يسير، لكن أقصد يعني من باب ماذا؟ باب الشرك الأصغر فضلا عن الأكبر، يفرح بذلك فرحا عظيما لأنه بعد ذلك سيتدرج لما هو أكبر ولما هو أعظم. فالأذان وألفاظ الأذان تدل أن الدعوة التامة والكاملة هي هذه الدعوة. لذلك نحن ماذا نقول بعد سماعنا للمؤذن؟ نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. ما هي الدعوة التامة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالذي يحرص على دعوة الناس إلى الشهادتين ويذكر الناس دائما فهذه دعوته هي الدعوة التامة، هذه الدعوة الكاملة. أما غير ذلك من الدعوات فهي دعوات ناقصة أو دعوات باطلة، يدعو الناس لكن دعوته باطلة، والدعوات بعد ذلك تتفاوت. نعم والله تسمع عجبا عجابا، كل الدعوات ترى لا تعتني بهذه القضية، كل الدعوات لا يعني من غير المسلمين، من المسلمين لا تعتني بهذه القضية إلا دعوة واحدة هي التي سارت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هذه الدعوة التامة الكاملة العظيمة. أما من ينتسب الإسلام فترى منهم العجب العجاب، سمعت أحدهم واحد يتكلم داعية كبير في مذهب من المذاهب الباطلة يقول إذا قلت يا الله، يقول إذا قلت، والعجب أنه يعني يتكلم ومصور ويظهر ذلك الملأ، لأن الذي يسمعون لا يعقلون، الذي يتبعون مثل هذا الكلام لا يعقلون، يقول إذا قلت يا الله فهذا شرك. تصدقون هذا الكلام؟ شيء عجب الله. يقول إذا قلت يا الله هذا شرك، وإذا قلت يا حسين فهذا توحيد. هذه زندقة لا شك في ذلك، هذا قلب لدين الله سبحانه وتعالى، لكن هم دينهم لا نصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالشرك، لكن يسمونه بغير اسمه، يسمونه وسيلة، ما وسيلة من هالكلام الباطل. وربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهكذا يأمرنا ربنا، هذا يقول ماذا؟ هذا يقول إذا قلت يا الله هذا الشرك. ثم ما دون هذه الدعوة الباطلة دعوات أخرى جل تعظيمها للأولياء وللصالحين وللذهاب عند القبور وتقديم النذور. سمعت واحد والله العظيم يعني شيء يشيب منه الرأس، واحد مصاب في بعض الحروب الواقعة وهو ماذا؟ وهو خلاص يغادر الدنيا، وصاحبه قد أمسك به، صاحبه قد أمسك به ويبكي صاحبه بكاء حارا. ماذا يقول؟ بماذا يدعو؟ ماذا يرجو هذا الصاحب حتى ينقذ صاحبه؟ المشركون الأوائل أبو جهل وأبو لهب ورؤوس الكفر كانوا إذا اشتد عليهم الأمر أخلصوا الدين لله سبحانه وتعالى، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ذلك عكرمة بن أبي جهل كما ذكرنا لكم لما ركب البحر، ترى عكرمة النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، فلما ركب البحر وهاجت الريح وكادت السفينة أن تغرق قال أهل السفينة لن ينقذكم إلا الإخلاص، هم يعرفون هذه القضية. أما مشركو زماننا ممن ينتسب الإسلام في أحلك الظروف لا يرجعون إلى الله، ماذا يقول هذا؟ ماسك صاحبه ويبكي، مشهد مصور، ماسك صاحبه وضام صاحبه ويبكي، وصاحبه خلاص الروح ستذهب، بدأ يذكره بلا إله إلا الله لعله أن ينجو أو يجد شيئا. ماذا يقول له صاحبه؟ ماذا يقول صاحب؟ بماذا يدعو؟ يقول يا زهراء يا زهراء انقذيه، يدعو الموتى، يدعو الموتى من دون الله سبحانه وتعالى. ما يعرفون الله، والله ما يعرفون الله، لأنهم منذ نعومة أظفارهم تربوا على هذا الفساد في العقيدة. إذا قابل واحد منهم قال يا علي، ما يقول يا الله. ثم دعوات أخرى ما تعتني بهذا الجانب أبدا، ودعوات كثيرة تعتني بجوانب، دعوات تعتني بالسياسة، دعوات تعتني ب يعني ماذا، الجلوس على الكرسي وحكم الناس. لم يأمر النبي بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا. عرض على النبي صلى الله عليه وسلم المناصب، وعرض عليه الحكم، رفض ذلك كله، لم يطلب ذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال من يسأل الإمارة لا يوفق، ليبحث عن الإمارة ما الله ما يوفقه، وهذا واضح. انظروا في الأحداث سترون ذلك، الذي يسأل الإمارة والحكم ما يوفق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى أحد الناس يطلب الإمارة يقول إنا لا نولي هذا الأمر من سأله. الله عافاك، الله عافاك. حكم الناس يسير، حكم الناس عظيم. قال صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون حسرة وندامة يوم القيامة. يا أخي الواحد ما بخالص من نفسه ومن أبناء الأربعة ولا الخمسة، يتولى حكم الملايين، فالذي ابتلي بهذا الباب أسأل الله يوفقه وأن ييسر له، وندعو له من ولاة الأمر. أما أن نزاحمه كما يفعل البعض، فتن ومحن ودماء تسيل ثم ما يفعلون شيئا، لا يفعلون شيئا، فقط يفتحون أبواب الشر. لم تكن هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كفار قريش دعوه، قالوا إن أردت الملك ملكناك، وإن أردت المال أعطيناك، وإن أردت قال أبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ماذا؟ إلا أن يدعو إلى حق الله. لذلك كان أتباعه الضعفاء والفقراء والمساكين. حتى سأله هرقل أبا سفيان قبل إسلامه، قال من أتباعه؟ من أتبع هذا النبي، هذا الذي يزعم أنه نبي؟ قال الضعفاء والفقراء. وهكذا جميع الأنبياء هؤلاء أتباعهم. قالوا ماذا قال قوم نوح في كما سورة هود؟ قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لكن هذا هؤلاء الأتباع سيأتي عليهم زمان سيعزهم الله وسيرفع من شأنهم ومن أقدارهم. فهذه دعوة النبي واضحة جلية ظاهرة. وهناك ناس دعوات تدعو إلى ماذا؟ إلى التجميع، تجميع بس، تجمع الناس، ثم ليس هناك تعليم. يجلس الواحد معهم سنوات طويلة ولا يتعلم شيئا من دين الله، لم يتعلم شيئا من دين الله. يأتون ويمرون المساجد ويذهبون ويجلسون في المسجد، بس ما عندهم حرص على الدعوة إلى حق الله. بل إذا دعوت إلى حق الله سبحانه وتعالى حاربوك. نعم والله، حصل لي حادث، ألا وهو أني دخلت يوما المسجد الذي بجانب المنزل قديما هذا، فوجدت جماعة في المسجد يدعون إلى الله، فإذا بالشاب أحدهم أمامي في رقبته خيط رفيع، خيط رفيع في رقبته. فأنا عرفت هذا الخيط لأني أعرف أن هذه الجماعة لا تعتني بهذا الجانب، ما تعتني بحق الله أبدا. في رقبتي خيط رفيع. بعد انتهاء الصلاة، وهذا ماذا؟ هذا خرج، ترك أهله، ترك جماعته، وترك إخوانه أو زوجته، يأتي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة. تعال شوي. فأتاني شاب صغير، ماذا؟ شوف رقبتك. قال هذا حفظ شيء يحفظه، قد علق الداعية هذا الذي يدعو إلى الله، قد علق تميمة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. فاجتمع أصحابه وجلسوا، وطلب أنتم جزاكم الله خير، تبذلون وتجتهدون وتخرجون وتدأبون، وآخر شيء صاحبكم الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى واقع في ماذا؟ في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وإن كان لبس التمام من الشرك الأصغر، لكنه شرك. ماذا قالوا لي؟ قال ما علي الشيخ، هذا لعله جديد. قال لعله جديد، يمكن ثلاثة أيام خرج تو معنا. قلت له أنت منذ متى معهم؟ على طول حرب حارة. منذ متى معهم؟ قال من 10 سنوات. 10 سنوات وهو يلبس هذه التمائم، صدقوني سيبقى 10 سنوات ولا يخلعها، لأن الدعوة ما تأتني بهذا الباب أبدا، ما تهتم، بس جمع جمع. طيب هذا داعي يدعو إلى الله وهو قد علق تميمة. قال يا شيخ ما لنا، احنا يعني بالتي يحسن وبالكلمة الطيبة وبالتلطف إن شاء الله الله بيهديه. فقلت لهم هل أنتم أفضل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل دعوتكم تتلطف مع الناس أعظم من تلطف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لطفك معه ورحمتك به أن تنقذه من هذا الذي هو فيه، هذا هو اللطف، هذه هي الرحمة. فقالوا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت طيب اسمع الحديث. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم 10 يبايعونه على الإسلام، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم 9 وأمسك عن 10، ما سلم. النبي الرحمة المهداة والنعمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى للبشر ما سلم على 10 ولم يبايع على الإسلام. فقالوا يا رسول الله لماذا لم تبايع فلانا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه قد علق تميمة، هذا الرجل العاشر في رقبته تميمة. النبي أبى أن يبايعه، ما بايعه على الإسلام، لأنه قد علق تميمة في رقبته. يزعمون أنهم أصحاب رأفة وأسلوب وكلام حسن، وهم والله ما يعرفون طريقة النبي ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فقطع التميمة فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، دخل مكة صلى الله عليه وسلم بعد 8 سنوات، خرج منها هو وصاحبه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. رجع إلى مكة بعد 8 سنوات معه 10,000 من الصحابة. دانت لهم مكة ودان لهم الجبل والسهل. فتح مكة، توجه صلى الله عليه وسلم بعدها إلى الطائف، وانضاف إلى 10,000 من مسلمة الفتح من أهل مكة، أسلموا للتو. فلما ذهبوا في طريقهم إلى وين؟ إلى الطائف، رأى هؤلاء مسلمة الفتح، رأوا شجرة تسمى ذات أنواط، كانوا يعظمونها ويعلقون بها أسلحتهم، يظنون ويعتقدون أن القوة تنزل من خلال الشجرة في هذه الأسلحة، أن الأسلحة تتبارك. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كما للمشركين ذات أنواط بشجرة نحن بعد نعلق فيها أسلحتنا. توم دخلوا الإسلام، ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال دعوا هذا خلونا نكمل المسير؟ يعني راعاهم صلى الله عليه وسلم بعدين بيعلمهم؟ أبدا والله، هذا الباب ما لا يتساهل فيه ولا يسكت، باب من أخطر الأبواب، بل هو أخطر الأبواب متى سكت عنه. لما قالوا هذه المقالة قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، من الذي ينفع؟ من الذي يضر؟ من بيده كل شيء؟ الله سبحانه وتعالى. لا شجرة ولا بقرة ولا بشر ولا حجر ولا غير ذلك. لكن الشاهد هنا ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توقف، ما راعى أنهم حديث عهد بجاهلية، حتى يقول الراوي وكنا حديثي عهد بكفر، وإنما بادر إلى نصحهم وإلى تذكيرهم. فقالوا ندعه للأيام إن شاء الله تعالى. ثم قالوا لي يريدون أن يعني أن يسمعوا أصحابهم أن أمثالي ما يصلح. قالوا يا شرك تخرج معنا يا شيخ، ما رأيك أن تأتي معنا؟ يظنون أني سأقول لن آتي معكم. قلت سآتي معكم، أنا معكم، خلاص سآتي معكم وسأكون وإياكم، لكن بشرط واحد. وهم أوزاع من عدة بلاد، فيهم العرب فيهم العجم فيهم من أهل الخليج فيهم من أهل الجهات الأخرى، قلت أنا معكم، لكن عندي شرط واحد، إذا أردتم أن أكون معكم وأنا أدعو معكم عندي شرط واحد. ما هو الشرط؟ شرط من أسهل الشروط، من أعظم الشروط، لابد يشكروني عليه. قلت أن أدعو إلى توحيد الله، أن أدعو إلى حق الله. فالأمير عندهم أمير قال أهلا وسهلا، لكن الظاهر الوزير ما رضي، في واحد قوي كان. والعجب أن هذا الرجل من بلاد تعتني غاية العناية بتدريس حق الله سبحانه وتعالى، في المدارس منذ نعومة الأظفار يعلمون أبناءهم حق الله سبحانه وتعالى، وفي المساجد في كل مكان، ولحيته إلى هنا. لكنه لما خرج مع هؤلاء ذهب الولاء والبراء من قلبه وضاع. هذا خرج لي قال ما تخرج معنا إلا على طريقتنا. سبحان الله، يعني حادثة لا أنساها أبدا. قلتهم سأخرج معكم بشرط أن أدعو إلى توحيد الله. في غلط في هذا الكلام؟ جزاك الله خير، لا بد جزاك الله خير، تفضل. الأمير قال أهلا وسهلا لأنه استعجل، لكن هذا الآخر قال أبدا ما تخرج ويانا إلا على طريقتنا. قلت طيب ما طريقتكم؟ قال طريقتنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. طيب أعطني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. شو طريقة النبي في دار الأرقم؟ أنا أعرف ماذا يريد، أنا أعرف ماذا يريد. قال طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم أنه كان يعلم الصحابة فيقول لهم الله خالقنا، الله رازقنا، الله ربنا. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى توحيد الربوبية. وهذا التوحيد فرعون والله يعرفه، لقد علمت، يقول موسى لفرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورة. إذا تعلم أن الله خالق ورازق ثم تسجد لقبر، هذه حجة عليك. ما الفائدة أن أقول كلاما وإذا خالفته، أن أقول أن أدعو لمثل هذا الكلام وإذا خالفته بماذا؟ بصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، بصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أقع في ماذا؟ في نقض حق الله عز وجل. قلت له هذا الكلام معروف، هذا فطرة، هذا فطرة في النفوس، لكن اسمح لي أخرج ياكم أحذر من لبس التمائم، وأحذر من دعاء غير الله، وأحذر من كذا وكذا، من الأمور الكثيرة التي يقع فيها الناس. أما أني أقول الله خالقنا الله رازقنا، هذا يعرفه حتى كفار قريش، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لم ينتفعوا بذلك. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الله خالقهم، أن الله خالقهم، ولكنهم عبدوا غيره. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في هذه القضية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالله أنه خالقهم كما قال ابن عباس، ولكنهم بعد ذلك يعبدون غيره. هو يريدني أن أتكلم بكلام، يريدني أن أتكلم بكلام لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطع فيه عنزان، كلام كل الناس يقولونه، حتى الكفار يقولونه. اذهب إلى أي كافر واسأله، قل هذه البقرة خلقتك؟ يقول لا. تقول اسأله هل هذا الصنم هو الذي خلقك؟ يقول لا. من خلقك؟ الله. يعرفون الله، الجميع يعرف الله، هذه فطرة في النفوس، لكنهم يشركون. هو يريد أن أتكلم بهذا الكلام. قلت له طبعا هذا الكلام لا نتكلم به، لأن هذا شيء معروف، هذا يعرفه أبو جهل، أنا سأتكلم بالذي يقع فيه الناس من أخطاء. قال إذن ما تخرج يعنى، إذن ما تخرج يعنى. فهذه دعوات كلها دعوات ناقصة إن لم تكن دعوة باطلة. والدعوة التامة الكاملة هي الدعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى، والتي ينتج عنها الخير العظيم والبركات الكثيرة. ونسأل الله يجعلنا وإياكم من الدعاة إلى حق الله سبحانه وتعالى، ومن الحريصين على ذلك في أبنائنا وفي إخواننا وفي جيراننا وفي من نعرف، وأن نقضي حياتنا كلها في الدعوة إلى الله كما كان في الدعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى أولا كما كان. هذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو حال الأنبياء والرسل من قبله. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.